قال رحمه الله تعالى وإياه. الآية الثالثة قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. ذكر قوله قال إني أريد أن أنكحك، والآية التي بعدها في كتاب النكاح في باب الصداق. هل علنا نأخذ الثلاث الآيات وإن مد الله عز وجل بالعمر ومررنا بباب الصداق نكون تكلمنا على الآيات الثلاث. فقوله قالت إحداهما لم يتبين من القائلة، هل هي الكبرى أو الصغرى. يا أبتي، حينما قالت يا أبتي فيها التلطف مع الأب، وفيه مناداة الأب بلفظ الأبوة بخلاف الخبر. فباب الخبر لا بأس من التسمية، تقول قال فلان تعني أباك، أما في باب النداء فيذكر قوة ونحوه مما فيه تعظيم وإجلال. يا أبتي استأجر، فيه استئجار الرجل وفيه استئجار الفاضل وفيه عرض البنت على أبيها الراي، الإشارة عليه برأي، وهذا لا يزري به ولا يسقط من قدره ولا يعد تطاولا عليه. إن خير من استأجرت، أفضل من استأجرت القوي الأمين، هاتان صفتان في من يستأجر ومن له ولاية، قوي والقوي في كل باب بحسبه. فالقوة فيها قدرة على العمل المناط بالشخص سواء كان من باب الإجارة أو كان من باب الولاية، فإن كان يحتاج إلى علم فيكون عالم، وإن كان يحتاج إلى فهم فيكون فاهم، وإن كان يحتاج إلى سياسة الناس ومعرفة كيف التعامل معهم فهكذا. قوي هو من يستطيع أن يقوم بهذا العمل ولديه خبرة فيه ومقدرة على القيام به. الأمين هذا شرط ثاني، والأمانة يقوم بالعدل وأن لا يحابي ولا ينقص ولا يظلم. إذن الولايات كلها يشترط فيها القوة تتضمن العلم والأمانة. يشكل على ذلك كيف عرفت أنه قوي أمين مع أنه أتى بهاتين البنتين وسقى لهما وتولى إلى الظل. المفسرون بعضهم يذكر بعض القصص وبعضهم يذكر أنها استشفت القوة والأمانة من خلال تعامله معهما، وبعضهم حمل القوة على ظاهرها أي قوة بدن. يذكرون أن الرعاة حينما انتهوا من السقي غطوا البير بحجر كبير، فأتى موسى عليه السلام ورفع الحجر. وعلى كل حال القوة ليظهر الله أعلم أنها ليست القوة البدنية فقط، إنما هي أعم من ذلك. قال الأب شعيب إني أريد أن أنكحك، أريد فيه إثبات الإرادة للمخلوق وأن له إرادة بخلاف من يرى الجبر وبخلاف من يرى أن الشخص يخلق أفعاله. وبعض غلاة النفي يقول حتى الله لا يعلم بأفعال المخلوقين إلا بعد وقوعها، وأهل السنة وسط بين ذلك، يرون أن الشخص له إرادة وهذه الإرادة مخلوقة لربنا تبارك وتعالى. أن أنكحك، أصل إنكاح في كلام العرب أجمع بين الشيئين، والمقصود به الزواج أي أريد أن أزوجك. وأن وما دخلت عليها في تأويل المصدر، هذا المصدر مفعول به أريد إنكاحك، يؤخذ من قوله أريد أن أنكحك اشتراط الولي، ويؤخذ منه أيضا لا بد أن يكون الولي مكلفا، وأيضا يؤخذ منه تقديم الأب على سائر الأولياء. وهل يشترط لفظ خاص في الإنكاح؟ بعض العلم يقول لا يصح التزويج إلا بلفظ أنكح وزوج، يقول هذا هو الوارد في كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين زوجناكها. والصحيح أنه لا يشترط لفظ معين في العقود كلها، فما دل على الإرادة والرضا تنعقد به العقود كلها. إنما يشترط اللفظ في الأمور التعبدية المحضة، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ففرق بين المعاملات التي تصح بكل الألسن بخلاف الأمور التعبدية التي يشترط لها لفظ معين ولا تصح إلا بهذا اللفظ مع القدرة. وحينما قال أريد أن أنكحك، هذا ليس من باب الإيجاب، هذا من باب العرض، فعرض عليه التزويج. فحينما يقول الشخص أريد كذا لا يترتب عليه حكم. فمثلا لو قال لزوجته أريد أن أطلقك، متى ما طهرت من الحيض أخبريني، لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. وناخذ منه أيضا فائدة أن الكفاءة في النكاح هي الصلاح والدين. الرجل الصالح أنكح موسى عليه السلام وهو رجل غريب لا يعرفه ولا يعرف نسبه، لكن تبين له صلاحه. أما ما عدا ذلك فلا يشترط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحينما قال أنكحك كما ذكرت قبل قليل لا يشترط له، فلذلك في جواب موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك، قال إحدى ابنتي هاتين. أنكح ينصب مفعولين، المفعول الأول الكاف، المفعول الثاني إحدى، ولم تظهر الفتحة على إحدى لأنه معتل الآخر بالألف. قال إحدى ابنتي، نأخذ منه جواز تزويج الصغرى قبل الكبرى، كما أن الولد الصغير له أن يتزوج قبل أخيه الكبير، فكذلك إذا طلبت البنت الصغرى قبل الكبرى فليس للأب أن يمنعها من الزواج. وحينما قال إحدى ابنتي فيه إبهام، أيهما، هل الصغرى أو الكبرى؟ ويشترط في النكاح تعيين الزوجين، والتعيين إما أن يكون بالإشارة كما قال إحدى ابنتي هاتين، وإما بالاسم فلانة، أو بالوصف الصغرى الكبرى الطويلة القصيرة البيضاء السوداء إلى غير ذلك من الأوصاف. وحينما قال إحدى ابنتي هذا ليس من باب الإبهام مطلقا، لأن موسى عليه السلام سيختار، إما يختار الصغرى أو يختار الكبرى، فيزول الإبهام. فعلى هذا إبهام أحد الزوجين إما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول، هذا لا يصح، أو يكون الإبهام في الإيجاب دون القبول، وهذا يصح كما في قصة موسى عليه السلام. وإذا حصل التعيين في الإيجاب والقبول هذا هو الأصل. قال إحدى ابنتي، أصلها ابنتين، فحذفنا النون لأجل الإضافة، ابنتي متروره وعلامة جره الياء. هل للأب إجبار البالغ على النكاح من غير رضاها؟ ليس له ذلك، فيحتمل الله أعلم أنه استشارها قبل ذلك. وحتى لو فرض أنه أجبرها شرعنا لا يبيح ذلك، فهل أقول بأن شرع من كان قبلنا شرع لنا بشرط ألا يأتي شرعنا بخلافه؟ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا تنكح الأيم حتى تستعمر، ولا تنكح البكر حتى تستعلم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في الصحيحين أتستأمر النساء بأبضاعهن؟ قال نعم. قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال سكوتها إذنها، فلا بد من الرضا. على أن تأجرني ثمانية حجج، على أي بشرط أن تأجرني؟ تأجر ينصب مفعولين، المفعول الأول الياء في تأجرني يا المتكلم، المفعول الثاني محذوف الله أعلم تقديره تأجرني نفسك. ثمانية هذا ظرف زمان، أي أن تأجرني نفسك في رأي الغنم ثمان سنين. حين وقع على أن تأجرني ثمانية حجاج، نأخذ منه جواز جمع أكثر من عقدين في عقد واحد، هذا نكاح وإجارة. أيضا نأخذ منه فائدة، الأب له أن يأخذ مهر البنت كله أو بعضه، لأن المهر عوض عن هذه الأجرة، وهذه قاعدة كما مرت بنا، يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لم يتضرر الولد. فإذا كانت البنت تتضرر لم يدع لها ما تستعد به للزواج فيحرم عليه، وإذا كانت لا تتضرر فالأمر على الجواز، كونها لا تتضرر لو كانت غنية أو كانت سبقا طلقت وقد تجهزت وعندها جهازها. أيضا نأخذ منه جواز استخدام الأب أولاده بغير عوض، لأن موسى عليه السلام سيرعى، وقبل ذلك البنتان كانتا تشتغلان بالرعي، والظاهر أنه من غير عوض. نأخذ منه أيضا فائدة، بذل الأب وسعه في عدم خروج البنات للعمل وبروزهن أمام الناس، فلما وجد هذا الرجل الصالح وسيلة لأن البنات لا يخرجن لأجل الرعي استأجر. وفيه جواز كون الصداق منفعة، وجه ذلك لم يأخذ منه صداقا، هذا هو الظاهر والله أعلم، إنما جعل الصداق مقابل رعي الغنم، ورعي الغنم منفعة. ونأخذ منه أيضا فائدة، الأجرة أحيانا مقيدة بالزمن وبالعمل، يعني مقيدة بوقت ثمن حجج ومقيدة بالعمل وهو رعي الغنم، وأحيانا تكون بالعمل فقط، يستأجر شخص لأن يعمل له شيئا، مثل لو استأجره ليخيط له ثوبا، وأحيانا تكون مقيدة بالزمن فقط، يستأجر شخص يعمل عنده شهرا من غير تقدير بالعمل الذي سوف ينجزه في هذا الشهر. ونأخذ من قوله أيضا أن انكحت، فيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما مات زوج حفصة رضي الله تعالى عنها عرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وأيضا نأخذ منه عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيحين في قصة الواهبة، إنما الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين النكاح من غير صداق، هذه التي من خصوصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن أتممت عشرا، أتممت أي في المدة، عشرا أي أتممت 10 سنين في رعي الغنم، فالثمان واجبة وسنتان على سبيل التفضل. ونأخذ منه فائدة، وهي جواز الجمع بين شرط واجب وشرط غير واجب، يقول افعل هكذا وإن فعلت لي زيادة كذا وكذا فأكون لك ممتنا، فما كان واجبا يجب الوفاء به وما كان غير واجب فيستحب الوفاء به. فإن أتممت فمن عندك، أي الإتمام من عندك، فيكون هناك تقدير، فعندك خبر لمبتدأ محذوف، فالإتمام يكون من عندك. وما أريد أن أشق عليك، وما أريد كما تقدم قبل قليل إثبات الإرادة للمخلوق، وهذه الإرادة يترتب عليها الثواب والعقاب، ما لا يدخل في إرادته وقدرته معفو عنه. وما أريد أن أشق عليك، المشقة في كل باب بحسبه، فالمشقة في باب رعي الغنم ألا يتجاوز العرف في باب الرعي، أن يعذره إذا كان لا يستطيع لعارض كمرض ونحوه. نأخذ منه أيضا فائدة، وهي جواز اشتراط ما يوافق مقتضى العقد، لأن لو لم يشترط له ذلك فالمشقة مرفوعة. وأيضا مما يؤكد ذلك قول موسى عليه السلام فلا عدوان علي، وهذا شرط يوافق مقتضى العقد، فلا عدوان عليه ولا مشقة ولو لم يشرط في العقد. ومر بنا أن الشروط إما أن تكون توافق مقتضى العقد، وهذه للتوكيد، إما أن تخالف مقتضى العقد، والصحيح صحتها وثبوتها، الثالث أن تخالف مقتضى الشرع، فهي التي أبطلها الشارع. قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله تجدني في الحال. فلما دخلت عليها السين كانت الاستقبال، ستجدني فيما يأتي من السنين إن شاء الله، فيه الاستثناء، وأن الشخص فيما يستقبل يستحب له أن يستثني، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وأيضا حينما قال تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 نأخذ منه فائدة، وهي جواز أجرة المدة الطويلة، فاستأجره 10 سنين وهذه مدة طويلة. قال إن شاء الله، وفيه الخروج من حول الشخص وقوته إلى الخالق تبارك وتعالى. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، الصلاح في كل باب بحسبه، والمقصود هنا والله أعلم في الصلاح صلاح المعاملة وعدم المشقة والإيذاء، هذا هو الصلاح والله أعلم في هذا الباب. قال قال ذلك من القائل؟ موسى عليه السلام. ذلك أي هذه الشروط التي ذكرتها بيني وبينك. إذن وافق موسى عليه السلام على زواج بهذه الشروط، والظاهر أن موسى عليه السلام عين الزوجة، فإذا عينها صح النكاح، فكان الإيجاب ليس فيه تعيين على سبيل الإبهام، لكن القبول والله أعلم على سبيل تعيين. وحينما قال بيني وبينك نأخذ منه فائدة كما ذكرت قبل قليل، لا يشترط في العقود لفظ خاص، فالعقود بأي لفظ تصح وتنعقد. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي اسم شرط تجزم، وأيضا هي في محل نفس مفعول به، قضيت أي الأجلين، وما زائدة زيدت لأجل التوكيد، فيصح أن تقول أي الأجلين قضيت. الأجلين الواجب 8 والمستحب زيادة 2، قضيت القضاء في اللغة هو الفراغ من الشيء، فقل أيما الأجلين فرغت منه، سواء أجل 8 أو أجل 10، بخلاف القضاء عند الأصوليين، فالقضاء عند الأصوليين فعل العبادة بعد خروج وقتها، ويجب أن نحمل النصوص على كلام العرب وليس على اصطلاح الحادث. مثلا في باب الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مر بنا أن جمهور أهل العلم يرون أن المبيت بمنى أيام التشريق واجبة، يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس، والرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل راجح، فيكون المبيت عزيمة وما أداه رخصة لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما مر بنا الرخصة في كلام العرب وفي النصوص الشرعية أعم من الرخصة في اصطلاح الأصوليين، فلا نحمل النصوص الشرعية على الاصطلاح الحادث، سواء كان للأصوليين أو كان للفقهاء أو اصطلاح عند الناس، إنما تحمل النصوص الشرعية على كلام الشارع وعلى كلام العرب. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، جملة فلا عدوان هي جواب الشرط، قضيت فعل الشرط وجملة فلا عدوان جواب الشرط. والفاء رابطة، ولا نافية للجنس، تعمل عمل إن، عدوان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فلا عدوان علي أي فلا عدوان واقع علي. وحينما قال فلا عدوان علي، عدوان نكرة في سياق النفي، لأن عندنا لا نافية للجنس فتعم كل عدوان. إذن موسى عليه السلام ينفي كل أنواع العدوان التي تقع عليه، وكما ذكرت قبل قليل فيه فائدة اشتراط ما يوافق مقتضى العقد. فلا عدوان عليه أي اعتداء، يدخل في ذلك تكليفه بما يشق عليه، يدخل في ذلك عدم معذرته في حال العذر، يدخل فيه التضييق عليه في أهله وزوجه. وحينما قال أيما الأجلين، إذا عمل 8 سنين ظاهر أنه فلا عدوان عليه، أنه لا تطالبني بما زاد عن 8. لكن إذا قضى 10 سنين ما وجه العدوان؟ يظهر الله لم أن وجه العدوان قد يرى موسى عليه السلام في بقائه بعد 8 مصلحة له، فليس له أن يمنع من رأي الغنم في هاتين السنتين. قال فلا عدوان علي. قال والله على ما نقول وكيل. والله الواو سيناف، لفظ الجلالة مبتدأ، وكيل خبر، وأدخل على ما نقول، جملة على ما نقول أي على الذي نقوله وكيل، لأجل شيء، لأجل والله علم الحصر، والمقصود بالحصر حصر إضافي بمعنى تأكيد هذه الشروط، وإلا الله عز وجل وكيل على ما يقولون وعلى غير ما يقولون. وكيل أي حفيظ وشهيد، ووكيل فعيل بمعنى فاعل، وفيه جواز وصف المخلوق بصفات الخالق، كما نقول زيد وكيل لي، أيضا الله عز وجل وكيل، وفيه إشهاد الله عز وجل إذا لم يوجد الشهود. أما ما يتعلق بعقد النكاح فيشترط الشهود، ويحتمل الله أعلم أن في شرعنا لم تكن الشهود مشروطة، أما في شرعنا تشترط الشهود. مما يدل على ذلك حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والحديث ثابت بمجموعه وشاهد عدل، والمقصود به لا نكاح شرعي إلا بولي وشاهدي عدل. وهي حديث عائشة لكن فيه ولي، قال أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. قوله على أن تأجرني 8 حجج، نأخذ منه فائدة تأجير الصداق. وجه ذلك أن هذه المنفعة ليست حالة، إنما هي مؤجلة وعلى مدة طويلة، إذا جاز تأجيل المنفعة جاز تأجيل الصداق. الصداق إما أن يقدم كله أو يؤخر كله، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فالأصل الشروط على ما يشترطه. الشيخ رحمه الله تعالى وياه أورد هذه الآية في باب الإجارة لأجل الاستدلال على جواز الإجارة وشروط الأجير أن يكون قويا أمينا. أما في باب الصداق فوجه الاستدلال بالآية جواز أن يكون الصداق منفعة، وجواز أن يكون الصداق مؤجلا، إلى غيره من الفوائد التي أشرت إليها. الآية الرابعة قال الله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أول الآية فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قوله لو شئت جواز كلمة لو، وأن الشخص لا بأس في باب الخبر أن يقول لو فعلت كذا لو لم تفعل كذا، إنما ينهى عنها إذا كانت في باب التحسر على ما مضى، فهي التي ينهى عنها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو التي ينهى عنها إذا كانت في باب التحسر على ما مضى، أما إذا كان مجرد خبر محض فالأمر على جواز. قال فلان أردت أن أزورك البارحة فتقول له لو زرتني لوجدت عندي عمرا، هذا من باب الخبر المحض فهو جائز. قال لو شئت فيه إثبات المشيئة للمخلوق، وأن المخلوق له مشيئة وله إرادة كما مر في الآية السابقة، لكن هذه المشيئة هي مخلوقة وتحت مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وحينما قال لو شئت، القائل هو موسى عليه السلام يخاطب العبد الذي قال ربنا تبارك وتعالى عنه فوجد عبدا من عبادنا، فأضافه الله عز وجل إليه إضافة
تشريف وهو الخضر، فقال له لو شئت لاتخذت، لاتخذت اللام واقع في جواب لو، لأن لو شرطية غير جازمة، لاتخذت أي لطلبت عليه أي على إقامة هذا الجدار. وسبب ذلك أنهم أبوا، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد هذا الجدار قال لو شئت لاخذت عليه أجر، لأنهم لم يضيفونا، لاتخذت عليه أجرا أي جعلا. الشيخ رحمه الله تعالى ويساق هذه الآية للاستدلال بها بأخذ المال على العمل، وهذه والله أعلم من باب الجعالة، والجعالة يكون العامل غير معروف، فمن فعل هذا الشيء له كذا، بخلاف الإجارة، الإجارة يعين العامل ويعين العمل، الأجر غير مقدر، يرجع جرات المثل والله أعلم. حينما أقام هذا الجدار لم يطلب منه ولم يستأذن، وهذا يدخل في التصرف الفضولي، فالظاهر والله أعلم أنه لا يستحق الجعل إلا برضا أصحاب الجدار. وحينما قال لاتخذت عليه أجرا، نأخذ منه فائدة وهي اشتقاق الإجارة، فالإجارة مشتقة من الأجر، لأن الشخص يعمل ثم يأخذ مقابل ذلك أجرا، ومنه سمي الثواب أجرا، لأن الله عز وجل تكفل للعامل تفضلا منه وأوجب على نفسه الثواب، فأصبح أجرا من هذا الباب. وهذه الآية فيها الإجارة على العمل من غير توقيت، تقدم في الآية السابقة عمل الرعي مؤقت بثمان سنين، في هذه عمل فقط من غير وقت، فيستأجر الشخص شخصا ليقوم له بعمل معين، فمتى ما فرغ من العمل انتهت الإجارة، وجب تسليم الثمن، والسائل كما سألت قبل قليل يكون هناك أجرة على وقت من غير تحديد العمل.